بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل العديد علينا أن يوفقنا لصلاة الفجر في جماعة في يوم الجمعة، وهو أفضل الصلوات. وإن من نعم الله عز وجل علينا نعمة الطعام والشراب التي سنسمع شيئا من آدابها، أدبني الله وإياكم بآداب كتابه وسنة الرسول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنة الترمذي والمجلس الثامن والخمسين بعد المئة الثامنة، وبإسناد شيخنا للإمام الترمذي قال: باب ما يقول إذا أكل طعاما. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا علي بن زيد عن عمر وهو ابن أبي حرملة عن ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال: هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد، فقال عن عمر بن حرملة، وقال بعضهم عمرو بن حرملة، ولا يصح. باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ثور بن يزيد، حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاء عن رياح بن عبيدة قال حفص عن ابن أخي أبي سعيد، وقال أبو خالد عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
وهو ضعيف.
حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم ابن ميمون. باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار. حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها هي خالة لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فقال ابن عباس أنه ذهب في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومعه سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. فميمونة قدمت لبنا، وهذا يستفاد منه حسن الصحبة، حسن الصحبة، ويستفاد منه على ربة البيت أن تكرم ضيفانها، أن تكرم الضيفان. فلما أتت باللبن وشرب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يبقى من شراب النبي اسمه صقر، والذي يبقى من شرابك أنت اسمه صقر، أي نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بما أن ابن عباس على يمينه بيّن له أن أنت الأحق بالشرب، فبيستأذنه يعني أن هو يؤثر خالد بن الوليد بما أنه أكبر سنا يعني. فقال والله لا أؤثر بسؤرك أحدا يا رسول الله، عند شربت أنا أريد أن أضع شفتي مكان شفتيك، وذلك تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أي لا، ليس قضية طعام وقضية شراب، وإنما قضية إيه؟ أن يضع الشفتين مكان الشفتين من باب التبرك. أي نعم. وهذا يدل على حرص عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب، كذلك أيها المباركون، لو أنت أكلت لحمة كباب ونيفة وريش وضاني، تقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. لو أكلت جمبري وحنشان وبوري وأعظم أنواع السمك، تقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. أما لو أنت شربت حليب، تقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وإيه؟ وزدنا منه. يبقى أنت لو أكلت لحوم، أسماك، حلويات، كل أنواع الطعام اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، لكن الحليب وزدنا إيه؟ وزدنا منه. والحليب يجزي عن الطعام والشراب، يعني الحليب يعتبر طعام ويعتبر إيه؟ شراب. أي نعم. طيب، كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أكل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أي نعم. هذا الحمد الكثير لا نودعه، وإنما نحن حمادين، يعني كثيرين الحمد لك يا رب على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، ونحن لا نستغني عنك يا رب العالمين، ثم أننا لا نستغني عن نعمك. نعم. أيها المباركون، ينبغي على الإنسان إذا وضع الطعام بين يديه أن يستشعر واحد أن هناك من ليس بقادر على إحضار هذا الطعام، اثنين أن يستشعر أن هناك من هو قادر على إحضار مثل هذا الطعام وأفضل منه ولكنه منع منه. أمامه حلويات منع منه أنه عنده سكر، أمامه نشويات منع منه أنه عنده سكر، أمامه حوادق منع منه أنه عنده ضغط، أمامه خضار بتآلي منع منه أنه عنده قرحة في المعدة، إلى غير ذلك من الأشياء. فهناك من يستطيع أن يحضر مثل هذا الطعام الذي بين يديه وأفضل منه، ولكن مع وجوده منع منه، وأنت قادر على إحضاره وما منعت من إطعامه. أليست هذه نعم؟ بلى، هذه نعم. وهناك من قادر على إطعامه وليس ممنوعا منه، ويأتي يأكل فيقف في حلقه فيكون غصة، ولكن يكاد أن يموت، حتى أنه يأتون له بالماء ويضربون على ظهره حتى تنزل اللقمة، وأنت من الفم إلى البلعوم إلى البري إلى المعدة إلى الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة بتسهيل من؟ من الله عز وجل. ولكن كثيرا منا لا يستشعر أي نعمة من هذه النعم، وإن كثيرا من الناس يأكل الطعام ولكن لا يستطع إنزال الطعام، فيكون هناك عسر في الهضم وعسر في قضاء الحاجة، وأنت عندك يسر في الهضم ويسر في قضاء الحاجة. أين؟ فهناك من إذا دخل الكنيف بين قطيرة البول والقطيرة الأخرى دقيقة أو دقيقتين ويتصبب عرقا في طوبة في عز الشدة، وذلك من شدة الألم، وأنت تدخل تتبول يسيرا مسهلا. وهناك من يدخل يقضي حاجته فلا يتمكن من قضاء الحاجة، يمكث أسبوعا لا يتبرز، وأنت تتبرز في اليوم مرتين أو على الأقل مرة. وكل هذا بتيسير من؟ بتيسير الله عز وجل أن يخلصك من هذا الأذى، أن يخلص جسدك من هذا. وهذه نعم ينبغي علي وعليك أن تستشعرها، فإن الله تعالى قال وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لا تحصوا. وهناك من إذا أراد قضاء الحاجة يحتاج إلى من يرفع له الثوب ومن ينزل له السروال ويطلع على سوءتيه، وأنت لا يطلع أحد على سوءتيك، أليست هذه نعمة؟ ولكن هذا الآخر مشلول في يديه فلا يستطيع أن يرفع القميص ولا أن ينزل السروال، وأنت ميسر لك ذلك بتوفيق الله عز وجل. فهل استشعرت هذه النعمة؟ وهناك من إذا أراد أن يقوم بالاستنجاء أو الاستجمار لا يتمكن من ذلك، وأنت تتمكن من الاستنجاء والاستجمار وتستر سوءتيك وعورتيك ولا يطلع أحد على ذلك إلا زوجتك. هل شكرت مولاك على هذه النعم التي قال الله فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ إنه واجب علينا جميعا. طيب، وكذلك كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، فالله تعالى يغفر لك الذنب إن وفقت إلى هذه القولة النبوية، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الله يغفر لك الذنب. يعني من أسباب مغفرة الذنوب أن تقول بعض طعامك الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. طيب، وإذا سمعت صياح الديكة فقل اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. ليه؟ لأنها رأت ملكا من الملائكة. وإذا سمعت نهيق الحمار فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقد رأى شيطانا. وكذلك إذا سمعت نباح الكلب أعزكم الله فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقد رأى شيطانا. هذا ما أردت أيها المباركون أن أذكر نفسي به وأذكركم حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. فنبدأ دراستنا في سنن الترمذي باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. نعم، والآن نتلقى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول حكم عدم الوفاء بالنذر.
الله تعالى مدح الموفين بالنذر فقال في الصورة التي سمعناها في الركعة الثانية من صباح هذا اليوم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أين؟ والوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما علق عليه فريضة، فخطره عظيم إذا لم تفي بنذرك وتكون آثما. لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينذر الإنسان وبين أن النذر لا يستخرج إلا من البخيل، كما أخبر بذلك سيد الكرماء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أرجو أن تستيقظ لتحفظ ما أطرحه عليك وتفهمه وتعلمه غيرك، بادئا في ذلك بزوجتك وأولادك. هناك نذر شركي كأن تقول إن نجح ولدي لأذبحن شاة للبدوي أو للحسين أو ما شاكل ذلك، دي نذر شركي، لأن الله تعالى قال فصل لربك إيه؟ ما قال وانحر للبدوي ولا وانحر للحسين ولا لأم هاشم. فالنحر عبادة، والعبادة إن صرفت للخالق كانت توحيدا، وإن صرفت لعبد الخالق كانت شركا. طيب، وهناك نذر محرم، كان تقول إن عينت رئيس مجلس إدارة أو رئيس قطاع أو مدير عام لا أعين أحد إلا بهدية، يا رشد سماها هدية 10,000 جنيه. فعينت رئيس مجلس إدارة وما عينت أحد إلا ب10,000 جنيه، هذا نذر محرم مش كده؟ أيوة، لعن الرشد المرتشي. وهناك نذر مكروه، كأن تقول إن نجح ولدي لأذبحن شاتا، ده نذر مكروه. إن قامت زوجتي من العملية الجراحية بسلام لأخرجن 1,000 جنيه لله، ده نذر مكروه. طب ليه مكروه؟ لأن جعلت حاجة قصاد حاجة. إذا الزوجة قامت بسلام هتطلع 1,000 جنيه، طب ما قامتش مانيش مطلع. خدتوها إزاي؟ إذا زوجة ما نجحش مانيش دابح. طب افرض تحقق وجب عليك ويخشى ألا تفي فتكون قد أثمت. فأكون قد ذكرت نفسي وإياك بالنذر الشركي والنذر المحرم والنذر المكروه. طب إن تحققت لك نعمة، إن كانت في نفسك أو في ولدك أو في زوجتك أو في والديك، أو دفعت عنك نقمة فشكرت الله بذبح بقرة أو شاة أو إخراج مبلغ من المال أو صلاة ركعات أو صيام أيام، فهذا اسمه شكر للشاكر الشكور. اسمه شكر لمين؟ للشاكر الشكور. فهذا شيء حسن ما ألزمت نفسك به، ولكنك استشعرت النعم والنعمة، فكانت نتيجة استشعارك للنعمة أن دفعت لشكر الشاكر الشكور شكرا عمليا بصيام أو بإخراج صدقة أو بذبح شاة أو بقرة أو بصلاة 100 ركعة أو 10 ركعات أو فوق ذلك أو دون ذلك. أين؟ تفضل.
يقول بعض الذين يتخذون التماثيل في بيوتهم يقولون لا نتخذها عبادة، فلماذا الحرمانية؟
في واحد عنده خزانة اللي بيقولوا عليها دولاب، أو عنده صالون مجلس اللي بيقولوا عليه صالون، أو مجلس اللي بيقولوا عليه أنتريه، أو خزانة اللي بيقولوا عليها نيش، وتجد عليها سبع فتح بقه، أو في إيد كراسي السفرة سبع فتح بقه، كل هذا حرام ويمنع دخول الملائكة البيت، حتى ولو كان القرآن يقرأ في البيت الملائكة لا تدخل البيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور، فاحذر من هذا. أين؟ وفي واحد حاطط طفاية وعليها تمثال فرعوني، وفي واحد حاطط أنتيكات في الصالون تبعه، والأنتيكات دي فيها تماثيل، هذا يمنع دخول الملائكة البيت ولو قرأ القرآن في البيت. فطهر بيتك من التماثيل والصور، أدي واحدة. طب الثانية، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. أين؟ ولا تمثالا إلا طمسته. هذا أمر نبوي أخبرنا به الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الثانية. طب هذه الثالثة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، كانوا أناس صالحين في عهد سيدنا نوح، فصوروا لهم الصور وقاموا لهم التماثيل وما عبدوه، ثم فيما بعد عبدوهم من دون الله. فأنت وإن كنت لن تعبد هذه التماثيل التي في بيتك، لكن أنت لا تدري ما يحدث بعدك. دي حاجة الثالثة. طب الرابعة، الرابعة دعك من الفلسفة واللماضة والثرثرة وكثرة الكلام، انت عبد ولا ما انتش عبد؟ العبد عبد والرب رب. سيدك النبي عليه السلام أمرك قل سمعنا وأطعنا وأتمر بدون فلسفة، نهاك انتهي بدون فلسفة، لأن الإسلام شو معناه؟ الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والتبرؤ من أهله والالتزام بالتوحيد لا معبود بحق إلا الله، ده الإسلام. فنظرا لغياب معنى الإسلام الحقيقي عن شريحة عريضة من المسلمين يتهمون أنفسهم بالثقافة وهي بريئة منهم كبراءة الذئب من دم يعقوب، يقولون هذا ويتفلسفون، ها؟ فكن عبدا لمولاك واعلم أن العبد عبد والرب رب، والله أعلم.
يقول: ما حكم اغتسال المرأة من العرق وهي حائض؟
المرأة ينبغي أن تتزين لزوجها، وتزين الزوجة لزوجها واجب، فإن كانت حائض وعرقت ينبغي عليها أن تزيل هذا العرق، وذلك بثلاثة أشياء: الأول الاغتسال، الثاني مزيل العرق، الثالث التطيب، حتى يشم الزوج منها رائحة طيبة فتكون أدعى للقبول في عينيه وفي عند أنفه، مش كده ولا إيه؟ أيوه. والإنسان يكون ماشي في الشارع ولاقي واحد معه عربية بتفحها كده وحط عليها منجل أو حاطط عليها خوخ أو تين ولها رص ورصة جميلة كده هرمية وما عنديش نية أن أنا أشتري، فلما عيني تقع على الحاجة والآن نظيفة فأشتري، العين هي اللي نظر. فكذلك في حاجة مرة العين ومرة الأنف، إذا أنت شممت رائحة كريهة من زوجتك رائحة عرقها ترغبها ولا تزهد فيه؟ تزهد فيه، والمطلوب أن ترغب زوجتك وأن ترغبك زوجتك أيضا، ما تكونش ريحتك عرق وتيجي تفرح منها، وإنما عليك أن تغتسل أيضا وتظبط نفسك. فإن ابن عباس كان يتزين لزوجته كما يحب أن تتزين له زوجته، حتى هو زي أين مش معنى تزين لزوجتي أقعد في المراية من شعري كده وأجيبه كده وأعمل كده أبقى عامل زي النسوان أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لا، الرجال يتوسطنا في هذا، أما الحرمة حرمة. أيوة والله أعلم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.